أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثاني بعد 300 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع الاعتذار عن تأخر هذه الدقائق وأنا أرتب للدرس. هذا لقاؤنا إذن الثاني بعد 300 إن شاء الله، ونحن فيه مع سورة البقرة ومع الآيات التي فيها عدد من الأسئلة، ومع الآية 19 بعد 200 20 بعد 200 لارتباطهما ببعضهما، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد وقفتين السابقتين مع هاتين الآيتين في التفاسير المختصرة، نواصل التفسير بفضل الله تعالى مع التفاسير المفصلة والمحببة إلى نفوسنا، والتي هي أصح التفاسير وأقربها إلى الصواب بفضل ربنا الملك الوهاب. مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، حيث قال في الآيتين في مفردات الآية الأولى: الخمر ما أسكر من عصير العنب وقصره على العنب قصور، وإلا فهي من العنب والشعير والبلح أو التمر، ثم عمم فقال: ثم أصبح اسما لكل ما أسكر، وسميت خمر لأنها تستر العقول، تخمرها تغطيها، وتستر العقول وتغطيها من خمر الشيء إذا ستره وغطاه. والميسر هو القمار من اليسر وهو السهولة، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد. والإثم هو الذنب أو الشر أو الضرر، والعفو هو الفضل والزيادة على الحاجة. وفي التفسير: يسألونك عن الخمر والميسر، أي يسألونك عن حكم تناول الخمر، أحلال أم حرام؟ سبحان الله. والخمر بالنسبة لهم شيء معهود كشرب الماء في حياتهم، لكن إذا أصبحت الفطر سليمة فإنها تتحرج من فعل ما يغضب الله عز وجل وتتساءل عنه، أو لا يطيب لها فعله، كما ورد في الحديث: البر مطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر، وخشيت أن يطلع عليه الناس. لذا سألوا، يسألونك عن حكم تناول الخمر أحلال أم حرام، ومثل بيعها وشرائها ونحو ذلك مما يدخل في التصرفات التي تخالف الشرع، وعن حكم استعمال الميسر وفعله. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، أي إن في تعاطي الخمر والميسر إثما، لأن فيهما أضرارا كثيرة ومفاسد عظيمة، وفيهما منافع للناس وضررهما أكبر من نفعهما. أما ضرر الخمر من أي نوع اتخذت فقد أثبته الطب بما لا يدع مجالا للشك فيه، فإن شرب الخمر يؤدي إلى التهاب الكبد وضعف المعدة وضعف مقاومة الجسم للأمراض، وقد ثبت من بحوث عديدة بالمستشفيات العامة أن نسبة الوفيات بين المدمنين ترتفع على 50% على حين لا تتجاوز نسبتها في غير المدمنين 24%، وتأثيرها في العقول ملموس، فقد تمت تجارب عديدة ثبت منها أن الغول أي الكحول المتولد في الخمر سبب مباشر لخمس إصابات في مستشفى الأمراض العقلية. ومن معاني الخمر: الخمر مأخوذة من خمر إذا ستر، أو خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة وكل شيء غطي فهو مخمر، وكل شيء غطى شيئا فقد خمروه، ومنه خمروا آنيتكم، فالخمر تخمر العقل أي تغطيه وتستره. وسميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى تخمرت، كما يقال اختمر العجين، أيبلغ إدراكه، وخمر الرأي أي تركه حتى يتبين فيه الوجه. وسميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من المخامرة، وهي المخالطة، ومنه قولهم: دخلت في خمار الناس أي اختلطت بهم، والمعاني الثلاثة متقاربة، فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت، ثم خالطت العقل والأصل، ثم خالطت العقل والأصل الستر. الخمر والنبيذ أجمع جمهور العلماء على أن كلمة خمر تشمل كل شرب مسكر، سواء كان من عصير العنب أم من الشعير أم من التمر أم من غير ذلك، وكلها سواء في التحريم. قل المشروب منها أم كثر، سكر شاربه أم لم يسكر. ومن أدلتهم ما رواه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. ومن أدلتهم أيضا أصل الاشتقاق اللغوي لكلمة خمر، فقد عرفنا أنها سميت بهذا الاسم لمخامرتها العقل وستره، فكل ما خامر العقل من الأشربة وجب أن يطلق عليه لفظ خمر، سواء أكان من العنب أم من غيره. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة إن كلمة الخمر لا تطلق إلا على الشراب المسكر من عصير العنب فقط، أما السكر من غيره كالشراب المتخذ من التمر أو الشعير فلا يسمى خمرا بل يسمى نبيذا. وقد بنوا على هذا أن المحرم قليله وكثيره إنما هو الخمر من العنب، أما الأنبذة فكثيرها حرام وقليلها حلال. وإذا سكر منها أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه. ورأي الحنفية هذا ومن وافقهم رأي ضعيف يرده النظر والخبر. قال ابن العربي رحمه الله القاضي أبو بكر بن العربي: وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لهم خطم ولا أزمة، تعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها. والصحيح ما روى الأئمة أن أنسا رضي الله عنه قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وما بالمدينة خمر الأعناب إلا قليل، وعامة خمرها البسر والتمر. خرجه البخاري. واتفق الأئمة على الرواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب، إنما كانوا يشربون خمر النبيذ، فكسروا دنانهم أي أواني الخمر، وبادروا إلى الامتثال لاعتقادهم أن ذلك كله خمر. أي وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعند الألوسي قال: وعندي أن الحق الذي ينبغي العدول عنه وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأي اسم سمي متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده فهو حرام، وقليله ككثيره، ويحد شاربه، ويقع إطلاقه ويحد شاربه ويقع طلاقه، ونجاسته غليظة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع وهو نبيذ العسل، العسل لم يترك بيتخمر، خاصة العسل المصنع هذا من القصب، قصب السكر. سئل عن النقيع وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. عشان كده مهما اختلفت الأسماء فالعبرة بالمسمى. ما هو بيسموه بيصنعوا خمرة من الشعير ويسموها بوظة، وبيصنعوا خمرة من الشعير وبيسموها بيرة، والكلام في البرل والفيروز يعني محل اجتهاد ونظر، والشك فيهما كبير. ولما نزلت المشروبات هذه المصنعة من الشعير وقالوا خالية من الكحول عشان يقنعوا بها المصريين، قالوا 50 سنة في السعودية، وده ما يكفيش إن يكون يعني حجة أو رخصة في إباحتها. فالعبرة بالمسمى لا بالاسم، إنما يعني طب النهاردة في خمر بتسمى باسمها؟ ما في خمر بتسمى باسمها إطلاق. خمر زمان قديما كان يسموها المشروبات أم الأفراح، أول حاجة كانت في الحاجات القديمة أم الأفراح، بدل أم الخبائث بقت أم الأفراح. ومن ده كتير في الأسماء، يعني اللي زي الربا لما يسمى فائدة مثلا، يعني فسموا الخمر بأم الأفراح، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أم الخبائث. طيب وبعدين بقت المشروبات الروحية، وبعدين المشروبات الكحولية، وبعدين بدأوا ينوعوا في الأسماء يعني على حسب جودة الخمرة. ففي إيه مثلا يقول لك الكونياك والويسكي والشامبانيا، دي أسماء مشهورة في المناطق السياحية وغير السياحية. طيب وادي البوظة اللي بيلف بها الرجل في الشوارع والعيال يقول له اديني بقرش بوظة، ده على يمينه طبعا كان عندنا قرش وتعريفة، وابويا الله يرحمه اداني تعريفة يوم العيد وضاعت مني وما انساش انه ضربني يوم العيد على التعريفة دي، فلأنه كان ممكن نجيب بها 5 بيضات، وكان ممكن نجيب بها شوية دروبس حلوين كده، الدروبس ده اللي هو النعناع يعني، ونجيب نص، نجيب شوية ملبن، ونجيب حاجات كتيرة قوي كده أيام النكلة والملين. شوف دلوقتي احنا وصلنا لإيه، على كل ربنا يستر. قال لي عشان نورنا على رأيك يا شيخ علي. فالمهم يعني كان سبحان الله كان ربنا مبغضني في البوظة دي كده، يمكن عشان الشكل العام، عشان الوضع، عشان ما اعرفش، ممكن يكون حبيت ادوقها ما استسقتهاش خلاص. ما هاي البوظة دي برضو يسموها بوظة، ولكن خمر، مع انه اسم البوظة ده ممكن يطلق على شيء اخر في بلاد الشام مثلا وما يكونش من نفس النوعية. فالقضية عندنا مش بالأسماء يعني. الله، انت لما تيجي تسمي الربا فائدة واستثمار وعائد، هو داخل لا حلال؟ داخل لا حلال؟ الله، وحاجات كثيرة في الأسماء دي. طيب فهنا الألوسي، أنا أحب أرجع على الألوسي لكن الدكتور عبد الله شحاتة بحب يرجع له فمعلش يعني. قال وعندي أن الحق الذي ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأي اسم سمي متى كان، بحيث يسكر من لم يتعوده حرام، وقليله ككثيره، ويحد شاربه، ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن النقيع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام. أيوة أنا كنت أشوف العسل اللي بيتصنع من قصب السكر كان لما يترك في فترة طويلة وبالذات في أيام الصيف والحر كان يعني يتحلل كده ويتخلل ويتخمر وما يبقاش لي طعم، وإن العسل ده بيبقى حلو جدا حلاوته زيادة، لكن أول ما يتحلل كده يبقى أشبه ما يكون بالخل يعني. وأنا شفت هذا في صغري، فكل شراب أسكر فهو حرام، والأحاديث متضافرة على ذلك. ولعمر رضي الله عنه إن اجتماع الفسق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا الخمر ورغبتهم فيها فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيها بكثير. يعني ما هي واضحة جدا، لعله قصد القسم. ولعمري إن اجتماع الفسق أو أهل الفسق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا الخمر، يعني في ناس بيحاولوا يبرروا نفسهم إنه يشربوا مسكرات، لكن يقول لك لا دي ما هيش خمرة، دي نبيذ، دي بوضة، دي بيرل. حتى كانوا فترة يوزعوا نوع من الخمر كان يسمى الكينيا حاجة كده، ويكتبوا تحكيها الرجل الحديدي، يعني حاجة لقوة الرجل، قوة بنيته وقوته الجنسية، كينيا الرجل الحديدي، والإعلانات بتاع الزمان هذه برضو كانت نوع من الخمر يعني. فكان الناس سبحان الله يعني يجاهرون بمثل هذا، في حين ممكن يتسترون إذا أرادوا أن يشربوا الخمر يتسترون بها على أنه يعني حاجة ممكن يبقى فيها عقوبة، لكن يحاولوا يشربوا الحاجات التانية على أنها ليست خمرة، وده كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. فكل ما أسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وأنا أذكر يعني واحد خد من كلمة أبي حنيفة إنه النبيذ ليس خمرا، قدر يطلع منها بفتوى إنه يستطيع يشرب النبيذ، وبالتالي يعني يقول بحلها وما إلى ذلك. يعني هو قال هذا في بيت شعر لا أذكرها الآن، لكن هو دلالة على أنه الضلال في الفهم ومحاولة استحلال ما حرم الله. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، وهو كله موجود دلوقتي، مش من دلوقتي بس، يعني من فترة برضو، لكن لما نيجي نضربها على المثال بتاعنا على زماننا يستحلون الحرى، والمراد بالحرى الفروج. واستحلال الحرى طبعا صلى الله العافية أوضح مثال له نكاح المتعة في دين الشيعة، فهم يستحلون الفروج باسم المتعة وهو زنا، يعني كل صور الزنا عندهم تسمى نكاح متعة. وفي استحلال الفروج لما يكون بالتراضي على طريقة هي راضي وهو راضي، انت مالك يا قاضي. وفي القوانين يعني ما دام الزنا بالتراضي لا شيء فيه، إنما تقع العقوبة إذا كان اغتصابا أو كان دون سن 18 أو كان تدنيسا لفراش الزوجية ولم يرضى الزوج، أما إذا رضي فقد سقط حقه. إذن ده كله استحلال الحرام، استحلال الزنا. يكون أن قوم أمتي يستحلون الحرى والحرير، إنه في ناس تلبس الحرير وتستحله ويقول لك ما عارفش، ما فيش حاجة في القرآن بتقول الحرير حرام، وأكثر منه بيلبسوا الذهب، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بالذهب والحرير وقال هذان يحل لنساء أمتي حرام على ذكورها. قول لك مش موجودة في القرآن، قول له قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. ففي قوم إذن يستحلون الحرى والحرير والخمر أهو، وجاء في الحديث الآخر يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وطبعا الأفلام المصرية بالذات كانت دايما لازم تجيب المشاهد اللي فيها شرب الخمور، وعادي جدا يعني، وتجيب أي بيت على إنه في بار، أو الشباب راحين يسهروا ويبقى البار ويشربوا خمرة. طيب لغاية لما كان لي صديق رحمه الله، واحد صاحبه من الفنانين بيقول له ما تيجي يا فلان، قال له لا، ما انتوا بتقعدوا تشربوا خمر، واحنا عندنا الحديث ملعون من شرب الخمر وملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. قال له يا سيدي مش هو ربنا قال فاجتنبوه، بحطها جنبك، هكذا فسر له الآية. فالمهم كان في استهانة بمثل هذا حتى استحلت الخمور والعياذ بالله. يبقى ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وعلى المعازف واستحلال المعازف من أوسع الأبواب. في حتى لما حب اسمع حاجة دينية جميلة كده لأحد المشايخ الأعلام، اتبصت ليها ويصاحبها موسيقى. طبعا هسمع الموسيقى اللي هسمع المقطوعة اللي عاوز اسمع المعلومة اللي فيها، وربما يعني تكون مهمة وربما للتقي، لكن غالبا ما بتكون مهمة فعلا. ولكن سبحان الله، وطبعا العلماء اللي استحلوها والحاجات اللي بيعملوها الجماعة للدراويش لما يعملوا الحضرة لازم فيها الرق والبتاع، الرق ده معروفة إلى غير ذلك من أدوات الموسيقى المستحدثة. ما وقفتش عند الرق، كان الرق ده زمان يعني، الرق اللي هو شخليل كده بتاع زي الطبلة يعني. لا دلوقتي في بيانو كمانجا وشلو، يا رب شلو، حسبنا الله ونعم الوكيل. ليكونن قوم أمتي يشربون يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، كل موجود، نسأل الله السلامة. فاجتمع أهل الفسق في زمان على شراب المسكرات مما عدا الخمر ورغبتهم فيها، فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيها بكثير، وقد وضعوا لها أسماء يعني تخالف الاسم الأصلي. فذكر الشيخ أسماء أنا أول مرة أسمعها هو، كالعنبرية والإكسير ونحوهما، ظن منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمة، وهيهات هيهات. فالأمر وراء ما يظنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دعوة باطلة. ادعى بعض المعاصرين أن القرآن لم ينص على تحريم الخمر، بل قال فاجتنبوه، وهو في نظرهم حث على الاجتناب وليس أمرا قاطعا يدل على تحريم الخمر. ونقول لهؤلاء إن الله عز وجل حرم الخمر تحريما قاطعا، فذكر القرآن أنها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها ونهانا عن الاقتراب منها باستفهام تقريعي يدل على غاية التهديد، فقال سبحانه فهل أنتم منتهون. وعندما سمع الصحابة رضي الله عنهم الآيتين في سورة المائدة 90 و91 وتنتهي بقوله تعالى فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا انتهينا، وأريقت الخمر في شوارع المدينة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بروايات متعددة وأسانيد مختلفة تثبت حرمة الخمر وضررها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. بعدين قوله سبحانه فاجتنبوه زيادة في التحريم، يعني كما تكون عندنا المنطقة العسكرية وتجد اللافتة مكتوبة ممنوع الاقتراب والتصوير، مش ممنوع الدخول، ممنوع الاقتراب أصلا. وهنا قال في الخمر فاجتنبوه، وقال في الربا، لا قال في مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وقال في الزنا ولا تقربوا الزنا. يعني ما هو النهي عن أصل الفعل، إنما النهي عن الاقتراب. قيل لما في هذه الأشياء من إغراء، إغراء الخمر فاجتنبوه، إغراء بريق المال ولا تقربوا مال اليتيم، إغراء النساء ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، فهذا أبلغ في الحرمة. وليس معناه أنه مجرد فاجتنبوه يعني ولم يذكر التحريم. ودي تفكرني بالراجل اللي بيقول لك هو في حاجة في القرآن بتقول السجائر حرام؟ لا ما فيش، لكن فيه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، عشان الخبائث تشمل الخمرة وتشمل الحشيش والأفيون والهوريين والكوكايين والبودرة والبنجو. هو ربنا هيقعد يسمينا بقى كل حاجة باسمها يعني ولا ايه؟ ما هو كل دي خبائث. وبعدين لو قال لنا وحرمت عليكم السجائر، يجي واحد يشرب المعسل او البوري ويقول لك لا اصل ما وردش الا السجائر بس، انما المعسل لا ما فيهوش مشكلة، ما القرآن ما قالش كده. وبعدين المعسل يتغير اسمه ويسموه جوزة مثلا يعني، لا يعني الكلام ده ما ينفعش، ده مش مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني كمان كلمة ويحرم عليهم الخبائث، يجي واحد يقول لك طب الخبائث يا مولانا، انما انا دي بالنسبة لي مش خبيثة. لا ما هو بص السجائر دي اما ايه، بسألك طيبة او خبيثة؟ ان قلت ان هي طيبة يبقى نحجز لك سرير في مستشفى الامراض العقلية، لأنه محدش من العقلاء قال كده أبدا أبدا. وإن قلت خبيثة يبقى تسمع قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث. إنما تقعد تتلعب في دين الله، تتلعب في دين الله زي البعض القراء والناس المحسوبين على أهل العلم في مصر، كنت أسمعهم وأشوفهم في السبعينات والثمانينات لما نزلت الفتاوى بتحريم التدخين، لك والله يا ممكن يا مولانا ينطبق عليها الأحكام الخمسة وتختلف من الغني للفقير والسليم للمريض ومش عارف إيه. وكان هناك من هو يتطاول أكثر ويقول لك والله إن كانت حرام حرقناها وإن كانت حلال شربناها. وده والعياذ بالله نوع من الاستهزاء بدين الله اللي ممكن تنطبق عليه الآية، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير. هذا والأحاديث في تحريم الخمر أكثر من أن تحصى، حتى قال العلماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، وأجمعت الأمة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على تحريمها. وبذلك استقرت الحرمة حكما للخمر في الإسلام، وصارت حرمتها من المعلوم من الدين بالضرورة. ومن لوازم ذلك أن من استحلها أو أنكر حرمتها يكون خارجا عن الإسلام والعياذ بالله. وأما من يتناولها طائعا مختارا وهو يعلم تحريمها يكون فاسقا خارجا عن حدود الله، خارجا على حدود الله، فاسقا عن أمر الله، خارجا عن حدوده، عاصيا لأحكامه. فحكم الخمر من أحكام الإسلام في الخمر ما يأتي: حرمة تناولها، حرمة الانتفاع بذاتها، حرمة إهدائها، حرمة بيعها. وكذلك التبادل بمثلها أو الانتفاع بمثلها وإهدار قيمتها ووجوب العقوبة عليها وإثبات مضارها الصحية والعقلية والمالية والنفسية. الخمر أم الخبائث، الخمر مفتاح كل شر، فالإنسان إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وتجرأ على المنكر القبيح ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته، ربما يمسح بهما وجهه حتى رأى بعضهم من يمسح وجهه ببوله وهو يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بل إن الخمر دليل على الزنا، ومن القولة المشهورة لأحد الفضلاء: أيشرب هذا نساؤكم؟ قالوا نعم، قال زنينا ورب الكعبة، لأنها تستثير الشهوة وتفقد العقل. والخمر والميسر يجران إلى الإثم والمخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات، وتعوق عن ذكر الله تعالى. روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فهي أم الخبائث، إنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد فعلقته امرأة غوية، يعني أرادته لنفسها، وهو عابد، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفق كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر. الباطية هي الزجاجة الدنان. فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. فحسبها في ذهنه بعقله، قال: قتل النفس كبيرة من الكبائر ومن أعظم الذنوب. قال: أما النفس فلا أقتلها، أما الزنا فلا آتيه. فرأى أن أيسر هذه الكبائر أو أيسر هذه الموبقات أن يشرب كأسا من خمر ثم يفيق منها دون أن يقع في جريمة من الجريمتين المتعلقتين بحقوق الآخرين. الزنا قد يتبعه حمل سفاح مثلا، أو قد تكون هذه المرأة لها زوج فيتعلق حق الزوج به. وقديما قيل لرجل زنى وحملت منه المرأة سفاحا: لماذا لم تعزل عنها؟ قال: بلغني أن العزل مكروه. قيل: ما بلغك أن الزنا حرام؟ فهو لم يرد الزنا ولم يرد القتل، لأنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى إراقة دم مسلم. فاستيسر أن يشرب خمرا، قال: فاسقني من هذه الخمر كأسا. فسقته فنالت منه، قال: زيدوني. فلم يبرح حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وروي أن الأعمش لما توجه إلى المدينة ليسلم لقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له أين أنا قلت الأعمش لا ليس الأعمش الأعشى روي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم لقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له أين تذهب فأخبرهم أنه يريد محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تصل إليه فإنه يأمرك بالصلاة فقال إن خدمة الرب واجبة فقالوا إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء فقال اصطناع المعروف واجب فقيل له إنه ينهى عن الزنا قال هو فحش وقبح في العقل وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه فقيل له إنه ينهى عن شرب الخمر فقال أما هذا فإني لا أصبر عليه فرجع وقال أشرب الخمر سنة ثم أتوجه إليه فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله حسن الخاتمة وكان قيس بن عاصم المنقري شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه وكان سبب ذلك أنه غمز ابنته وهو سكران يعني نوع من مراودة المحارم وسب أبويه ورأى القمر فتكلم في شيء وأعطى الخمار كثيرا من ماله فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه وفيها يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديمة فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنبهم بها الأمر العظيم ويقول أبو الطيب المتنبي وغير فؤادي للغواني رمية وغير بناني للزجاج ركاب وللسر مني موضع لا يناله صديق ولا يطغى إليه شراب وللخمود مني ساعة ثم بيننا فلاة على غير اللقاء تجاب وما العشق إلا عزة وطماعة يعرض قلب نفسه فيصاب تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب ويسألونك عن الخمر والميسر وانتقل الكلام من الخمر إلى الميسر فقال والميسر هو القمار العام يقول لك قمار بضم القاف وهي بكسر القاف الميسر هو القمار وهو في الأصل مصدر ميمي من يسر كالموعد من وعد وهو مشتق من اليسر بمعنى السهولة لأن المال يجيء للكاسب من غير جهد أو هو مشتق من يسر بمعنى جزأ ثم أصبح علما على ما يتقامر عليه كالجزور ونحوه زمان كانوا يتقامرون على الجزور وبعدين التقامر بقى على المال وفي الآخر بقى التقامر على الزوجة يعني ممكن يقعد يلعب الميسر ويخسر كل ما له من مال فيبدأ يقامر على زوجته فيخسر فيأخذون زوجته منه أمام عينيه ناله حسرة الخسارة وحسرة أن تؤخذ زوجته، يتناوبون عليها الليل بطوله. هكذا يفعل الميسر بأهله. قال القرطبي: الميسر قمار العرب بالأزلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله. برضو ده طلعت قديمة، مش جديدة، كنت فاكرها جديدة يعني، أو اتخذت من الأفلام. كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله، بس الحاجات دي في الجاهلية ما عندهم أنكحة الجاهلية، كانت صور من هذا يعني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه بماله وأهله، يعني اللي يكسب الآخر قمار يسلم الأهل ويسلم المال. فنزلت الآية: وصفة الميسر الذي كانت تستعمله العرب أنهم كانت لهم 10 أقداح تسمى الأزلام والأقلام أيضا، واحدها قدح وزلم وقلم، وهي قطع من الخشب، وأسماؤها القديمة الفذ والتؤم والرقيب والجلس والنافس والمسبل والمعلي والمنيح والسفح والرغد. طيب هي معلومة والسلام، يعني زي ما دلوقتي يقولوا إيه لها أسماء دلوقتي حديثة، اللي هي بتاعت الطاولة والضمنة وشيش وبيش والحاجات اللي بنسمع عنها دي، وخنت اليك. أنا يعني عندي معلومة بس مش مكتملة، يعني ربنا كرمنا وما يعني ما شفناش يعني أنا كنت أشوف اللعبة دي عند الكبار وعند الصغيرين. قال: لكل واحد من 7 الأولى نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجزئونها، إما 10 أجزاء أو 28 جزءا، ولا شيء للثلاثة الأخيرة. فكانوا يعطونها للفذ سهما، فكانوا يعطون للفذ سهما وللتوأم سهمين وللرقيب 3 وللجلس 4 وللنافس 5 وللمسبل 6 وللمعلي 7. من ثم يضرب به المثل فيقال: الذي الحظ الكبير من كل شيء هو صاحب القدح المعلى، أو صاحب القدح المعلى، كمثال موجود من أيام الجاهلية. ومجموع هذه الأنصباء 28 سهما كالآتي: 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28. وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الرعاية، وهي الخريطة توضع على يد عدل يجلجلها ويدخل يده فيها ويخرج منها واحدا باسم رجل ثم واحدا باسم رجل آخر وهكذا. فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له القدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا، وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا تلك الأنصباء إلى الفقراء، كانوا يجعلون هذه الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها شيئا، ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم. برم ده لسه موجودة في الدنيا، فلان ده برم. والوغد هو اللئيم عديم المروءة. واتفق العلماء على أن كل ذلك حرام، كالقمار على النرد والشطرنج وغيرهما، إلا ما أباح الشارع من الرهان في السباق والرماية ترغيبا فيهما للاستعداد للجهاد. ومن مضار الميسر إفساد التربية بتعويد النفس على الكسل وانتظار الرزق من الطرق الوهمية، وإضعاف القوى العقلية بترك الأعمال المفيدة من طرق الكسب الطبيعية، وإهمال المقامرين للزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران. ومن أشهر مضرات القمار تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة، فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الغنى والعز وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت عليه من السعة. ويشترك الميسر مع الخمر في أن متعاطيهما قلما يقدر على تركهما والسلامة من أثرهما، فللخمر تأثير في الأعصاب يدعو صاحبه إلى العودة إليها، مثل النهاردة البديل عن الخمر الهورين والبودرة والمكس والأشياء هذه، بيدخل صاحبها تحت العلاج فترات طويلة وقلما يندر أن يتعافى منها. فللخمر تأثير في الأعصاب يدعو صاحبه إلى العودة إليها، وأما الميسر فإن صاحبه كلما ربح طمع في المزيد، وكلما خسر طمع في تعويض الخسارة، ويضعف الإدراك حتى تعز مقاومة هذا الطمع الوهمي، وهذا شر في هاتين الجريمتين. وإن من رحمة الله بهذه الأمة وإكرامه لها أنه لم يترك شيئا من أسباب الاضمحلال والفساد إلا حذرها منه وبين لها مضرته وسوء عاقبته، كما أنه سبحانه تدرج في التشريع الإلهي وسلك سبيل اليسر والهداية إلى النفوس رحمة منه بعباده وتخفيفا عنهم. فقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا. وفي ذات الآية: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني السؤال الثاني بعد الخمر والميسر. والمعنى: ويسألونك ما الذي يتصدقون به من أمواله في وجوه البر، فقل لهم تصدقوا بما زاد عن حاجتكم وسهل عليكم إخراجه ولا يشق عليكم بذله. المراد العفو ما يفضل عن الأهل ويزيد عن الحاجة، إذ هو القدر الذي يتيسر إخراجه ويسهل بذله ولا يتضرر صاحبه بالتبرع به. وهذا الجزء من الآية مرتبط بما قبله ارتباطا وثيقا، فهو في الإنفاق فيما يحل، وما قبله في الإنفاق فيما يحرم، وهو معطوف على قوله تعالى: يسألونك عن الخمر، فعطف القصة على القصة. وفي نصوص الدين ما يحث على التعاون والتراحم وما يوجه إلى المنهاج الوسط في الإسلام، فليس من الخير أن ينفق الإنسان ماله كله ثم يبقى عالة يسأل الناس، وليس من الحكمة أن يمسك الإنسان ماله ويبخل به على كل خير أو بر. ومن سماحة الإسلام أنه حث على الصدقة ورغب أن تكون من فائض مال الإنسان وفيما زاد عن حاجته وحاجة عياله وفيما استغنى عنه، حتى تخرج الصدقة من يده سهلة سمحة لا تتطلع نفسه إليها ولا تطمع فيها. خرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني وزعه على من حولك. ويقول الإمام محمد عبد عن الأمة المؤلفة من 1,000,000 فرد، ذا كان زمان، إذا كانت تبذل من فضل مالها في مصالحها الهامة كإعداد القوة وتربية الناشئة، تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من 100,000,000 فرد لا يبذلون شيئا في مثل ذلك، لأن الواحد من الأمة الأولى يعد بأمة،
إذ هو يعتبر نفسه جزءا منها وهي كل له، بينما الأمة الثانية لا تعد بواحدة لأن كل فرد من أفرادها يخذل الآخر. وفي الحقيقة أن مثل هذا الجمع لا يسمى أمة، لأن كل واحد من أفراده يعيش وحده، وإن كان في جانبه أهل الأرض فهو لا يتصل بمن معه ليمدهم ويستمد منهم. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فقد جاء الإسلام رحمة مهداة ورسالة عامة للناس أجمعين، وبجانب العقيدة عالج الإسلام أوضاعا اجتماعية تدخل في عادات الناس وما تعودوا عليه، كما أنه يلجأ إلى الحكمة في التدرج في التشريع، ومن ذلك تحريم الخمر. فقد جاء الإسلام والخمر منتشرة ببيت العرب، يشربونها عند الحرب لتمنحهم الشجاعة، ويشربونها في السلم لأنها تولد خيالات سارة، وتوهم الفقير بأنه غني، وتوهم الصعلوك بأنه أحد الملوك، على حد قول القائل: فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. وللخمر مع ذلك آثار ضارة، منها الآثار الصحية والآثار الاجتماعية، فهي تضر بالصحة وتذهب بالمال وتختال العقل وتجعل المخمور آلة للسخرية بين الناس. وقد أحس كثير من العقلاء بضررها وامتنعوا عن تناولها زهدا في آثارها السيئة، ولتمكن الخمر من نفوس العرب لم يحرمها الله عز وجل مرة واحدة، بل حرمها بالتدريج، فذكر أن لها منافع ومضارا، ولكن ضررها أكثر من نفعها، وكان هذا لتحريك العقول نحو تركها، فما كثر ضرره وجب تركه. ثم حرم الله الخمر عند الصلاة، وبذلك ضيق أوقات السكر وحددها، ثم حرم الله الخمر تحريما قاطعا وأمر باجتنابها، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، فأعلن ذلك بين المسلمين، فأراقوا الخمر في شوارع المدينة امتثالا لأمر الله. وهذا العمل يعبر عن صدق المؤمنين وامتثالهم لأمر الله واتباعهم لمرضاته. روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا، إنما تذهب المال وتذهب العقل. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وتجيء الآية التي بعدها مبدوءة في الدنيا والآخرة، قلنا هذا من باب الأساليب التي فيها جذب أو شد انتباه، إنه الآية تقول لعلكم تتفكرون، طيب في ماذا؟ فتأتيك الآية لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يعني سبحان الله أطال الدكتور عبد الله شحاتة النفس في تفسير الآية الأولى، وأنا عوضت الوقت الضايع زي ما بيقولوا كده في لغة الكورة، ولا أجد متسعا من الوقت يجعلني أسرع في الآية الثانية واسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فتؤجل إلى درسها إن شاء الله، بما أنه اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء رياض الصالحين إن شاء الله، فموعدها الخميس بإذن الله عز وجل. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كما نبهت سلفا أنه أنا مكتفي في هذه الأيام بدرس الظهيرة في التفسير اللي هو تفسير سورة البقرة، إلى أن يتمم الله علينا تفسيرها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة بتفسير القرآن العظيم. وكنا قبل السفر نأخذ درس بالليل مع جزء عامة حتى انتهينا منه، ووعدتكم بأنه هيكون في عودة لتفسير جزء تبارك، لأنه من السور المطروقة أو المحفوظة أو اللي ممكن نصلي بها إن لم يكن الفريضة فالنافلة أو قيام الليل، فإحنا محتاجين نأخذ تفسير جزء تبارك. لكن نبهت على أني ليس الآن أعود إلى تفسير جزء تبارك، إنما عندي بعض الارتباطات والوعود التي ينبغي الوفاء بها كدورات في العقيدة في بعض الأكاديميات والجامعات. بدءا من اليوم إن شاء الله عندنا دورة في العقيدة تابعة لجامعة الربانيين، هتكون دورة عبارة عن عقيدة مختصرة 20 محاضرة إن شاء الله في معنى كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أن أذكر جيدا أنه منذ فترة قريبة ليست بالبعيدة كنا انتهينا من دورة في كلمة التوحيد خذت مننا 120 محاضرة، وكملناها بحوالي 60 محاضرة في السرايا والغزوات على ما أذكر. لا الآن هنختصرها جدا وهتبقى 20 محاضرة، يعني فيها إن شاء الله خلاصة الخلاصة، وهنبدأها من الليلة إن شاء الله اليوم الثلاثاء، ومن بعد العشاء يعني إحنا عندنا بنصلي العشاء 9 وشوية، فبنيجي نبدأ المحاضرة إن شاء الله الساعة 10. أرجو أن أوفق من أول الوقت ولا أتأخر، لأنه العشاء عندي اليوم بعيد عن البيت شوية، لكن إن شاء الله هتكون البداية، أرجو أن تكون بداية قوية وطيبة. وده إعلان ليكم لمن يحب أن يأخذ معنا دورة العقيدة المختصرة، غالبا الجامعة هتكون عاملها على زوم، وأنا ممكن أعملها على نفس الصفحة، مع أنه بفضل الله يعني شرحت العقيدة على صفحتي كتير، يعني لدرجة أحدهم تطاول يقول لك عادين تجتر أنت العلم وتتكلم وتعيد وتزيد. طب يعني سبحان الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بقي في مكة 13 عاما يعلم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله. على كل عودت نفسي ألا أرد على السفهاء، وإننا أقول سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طبعا طلب مني هذه الدورة، وعندي دورة أخرى لأكاديمية في كندا اتفقوا معايا، بس دي يمكن تكون محاضرة أسبوعية في الأكاديمية، لكن الدورة يوميا إن شاء الله باستثناء يوم الجمعة ممكن، ولو حصل وجاتني مناسبة محاضرة عامة ولا حاجة هستأذنكم وهقول لكم عليها بإذن الله. يبقى كده برضو الإعلان ده واضح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هي سويعات، أعود لكم ليلا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.